docx.org تقدم أن تسأل وقداسة البابا يجيب.
واحد بيقول في العهد القديم أرسل الله في يونان النبي لأجل نينوى لأهل نينوى بالعراق لكي ينذرهم ويتابوا، فلماذا لم يرسل إلى باقي البلاد الأخرى الأممية إلى آخره؟ هو طبعا في حاجات في الكتاب المقدس بتبقى رموز، وكانت حكاية خلاص أهل نينوى كانت رمز أيضا لقبول الأمم بصفة عامة. يعني تقول لماذا لم يرسل إلى آخرين؟ لا، برضه هو أرسل لناس كثيرة غير كده. يعني مثلا المرأة الكوشية التي أخذها موسى النبي كانت رمز أيضا للأمم، وكانت شخصية إثيوبية، وأيضا ذهب لبعض البلاد زي أرملة صرف الصيدة زي غيره. في بعض الأمميين جم في سلسلة في الأنساب، يعني ربنا ما بيتركش حد، ربنا ما بيتركش حد. وفي العهد القديم في أمثلة لناس من بلاد متعددة، لكن مش معقول هيمسك بلد 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 ويبعت لها، وإلا كان يبقى الإيمان هينتشر في بلاد العالم كله في العهد القديم، وطبعا ده ما كانش متوفر. الإيمان دخل في العهد الجديد لما ما بقاش في شعب واحد بس بتاع ربنا، انما كل الناس بقوا بتوع ربنا. واحد بيقول ما اخبار كتب قداستكم الجديد؟ في ايديكم حكاية سنوات مع اسئلة الناس جزء 10 يونان النبي، يونان ده قلناه من زمان، ايوب الصديق هيطلع كتاب ان شاء الله بعد اسبوعين ثلاثة، داود النبي ما فضلوش غير مقالة بس عن الأيام الأخيرة من داود والكتاب يطلع، الباقي بقى كل شيء في معرفة. واحد بيقول ما هي أكثر الأشياء التي تفرح قلب الله؟ أكثر شيء يفرح قلب الله نقاوة قلب الإنسان، نقاوة قلب الإنسان، لأن بيقول يا ابني أعطيني قلبك، وطبعا يعطيه القلب النقي. يفرح قلب الله توبة الإنسان، ولذلك قيل في الكتاب المقدس يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. يفرح قلب الله أيضا صلة الإنسان بالله، يكون الإنسان دائم الصلة بربنا، لأن كتير جدا إحنا بننشغل بالعالم وما بيكونش عندنا وقت نقضيه مع الله، فلما يجد ربنا ناس منشغلين بيه وسهرانين معاه دي أشياء تفرح قلبه. يفرح قلب الله أيضا انتشار الإيمان. مفيش شك إن روسيا مثلا لما تركت الإلحاد الشيوعي ورجعت للإيمان كان شيء يفرح قلب الله بلا شك. واحد بعت لي بيقول على أخطاء موجودة في بعض الأشرطة، ما قالش قال موجودة في بعض أماكن، إن شاء الله هراجع دي في الكنائس اللي موجودة فيها، وإذا كان في أشرطة ننبه الناس اللي في الكنائس لتصليح هذا الأمر. واحد بيقول لماذا جاء السيد المسيح في ملء الزمان؟ أعتقد إن أنا كتبت مقالة طويلة عن هذا الموضوع، ليه جاء في ملء الزمان؟ كان في أمور كثيرة ينبغي إعدادها لكي يأتي في الوقت المناسب. إعداد الفكر اليهودي وإعداد النبوات والرموز وإعداد العذراء التي يولد منها وإعداد المعمدان وإعداد التلاميذ. في حاجات كتيرة ياريت تقرأ المقالة دي نشرناها قبل كده. واحد بيقول: ما هو شفيع قداستكم في السماء ولماذا اخترته وكيف اختار لي شفيع في السماء وكيف اكون معه علاقة؟ هو الانسان يعني عموما بيتشفع بشخص يكون ترك تأثير عميق في حياته. انا زمان كان اكثر واحد بيترك تأثير في حياتي هو القديس الانبا انطونيوس الكبير، ولذلك لما ترهبنت اتسميت باسم انطونيوس، وما عرفش بقى شالوا مني الاسم ده وحطوا لي اسم تاني نهاية راح بيرضى بالحال. لكن برضو القديس الانبا شنودة في حياته في الوحدة اشياء كثيرة جدا. ربما واختير لي هذا الاسم لان القديس الانبا شنودة لم يكن راهبا فقط، وانما كان واعظا وكان بيفتح الكاتدرائية بتاعته للوعظ الكنيسة الكبيرة بتاعت الدير، وبيحضر فيها كل اسبوع يمكن حوالي 10,000. وكان مشهورا جدا انه يعني بعض الكتاب يسمونه زعيم الادب القبطي، لانه اراد ان يخلص اللغة القبطية من التأثير اليوناني ومن الكلمات اليونانية التي دخلت فيها والمصطلحات اليونانية، ولها ذات كثيرة للأسف مش موجودة باللغة العربية، لكن تلاقوها موجودة في المتحف القبطي في مجموعة مورجان. علي الحالات انا كنت بحب القديس الانبا انطونيوس وما زلت احبه، ومع ذلك لا يستطيع الانسان ان يقول ان ليه شفيع واحد. انما نحن في الكنيسة نتشفع بجميع القديسين، الانبياء والرسل والملائكة واباء الرهبنة وابطال الايمان زي مثلا القديس اثناسيوس الرسولي. ومن الصعب ان الواحد يركز على شخص معين. تعجبني في حياة القديس الانبا انطونيوس ان لما بدأ الحياة الفضيلة لم يكن هناك من سبقه الى الرهبنة، لكن كان في بعض النساك على حافة القرية، فكان يأخذ من كل واحد فضيلة معينة ينتفع بها، يأخذ من هذا فضيلة الصمت، ويأخذ من شخص آخر فضيلة التواضع، ومن ثالث فضيلة الوداعة، ومن رابع كلمة المنفعة، ومن خامس سلام القلب والهدوء الداخلي، ومن شخص سادس يأخذ فضيلة الصلاة الدائمة وحياة التأمل، ومن شخص آخر يأخذ حياة النسك والزهد والبعد عن الرفاهية. فكان مثل النحلة التي تمر على مجموعة من الأزهار تأخذ من كل زهرة رحيقا، ومن المجموع ده كله تكون الغذاء الذي تقدمه. فياريت انت تبقى زي الانبا انطونيوس برضو، تمر على القديسين وتأخذ من كل واحد صفة معينة تسعدك وتوجه قلبك نحو الفضيلة دون ان تركز على قديس واحد. يعني جميع الصفات الجميلة مركزة في ربنا، لكن بالنسبة للبشر ينظر ان يوجد واحد يجمع الكل، كل الفضائل في شخصه. فالإنسان في إعجابه بالقديسين يأخذ من كل قديس فضيلة معينة تعجبه ويجعله شفيعا له في هذه الفضيلة، يجعله شفيعا له في هذه الفضيلة. وبالشكل ده ما يبقاش متحيز لقديس معين، انما الكل يكون حبايب. لعل واحد فيكم يقول لي طب وانت ليه اخترت الانبا انطونيوس ما اخترتش الكل؟ في الحقيقة كانت مسألة الانبا انطونيوس بالنسبة لي تمهيد لانسان داخل في الرهبنة، فكان مثاله في الحياة الرهبانية هو الانبا انطونيوس، ولكن في الحياة الروحية بصفة عامة نأخذ من كل قديس الصفة اللي فيه. يعني بعدين لما بقيت مدرس للاهوت بقى اعظم قديس اماني هو القديس اثناسيوس الرسولي، وكل ما قرأت في اقوال الاباء كنت اجد قديسين اخرين الواحد يحب ينتفع بيهم. ولما بقيت ادرس الروحيات كنت اعجب جدا بالقديس يوحنا ذهبي الفم، واعجب في التأملات بالقديس اوغسطينوس وبالقديس افرام السورياني. يعني الواحد ما يمسكش شخصية واحدة ويتألق بيها ويسيب الباقي، لان من الصعب يوجد شخص يجمع الكل. ولو ان احد الشعراء قال وليس على الله بمستصعب ان يجمع العالم في واحدة، لكن عمليا من الصعب يجمع العالم في واحد. واحد بعث لي سؤال باللغة الانجليزية بيقول My name is Andrew, I am from Russia, I am a teacher of English in Russian Orthodox College of Theology. I have come here to look for a possible cooperation with the Coptic Orthodox Church. We appreciate your coming to Egypt and appreciate your cooperation with the Coptic Orthodox Church. I think it's better to meet us in our residence and we can manage everything.